إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ساق جملة مما يتعلق بأقوال السلف رحمهم الله تعالى، ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رحمه الله: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم من محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى نصح بنصيحة شافية كافية لو كان في القلوب حياة، فقال رحمه الله: عليك بآثار من سبق. ثم وصف من سبق وهم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. فقسم حال الصحابة إلى قسمين: القسم الأول أنهم وقفوا على علم، فهم أعلم الناس، فأعلم هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، وهم أحرى بالعلم من غيرهم، ومن بعدهم ينقص فيهم العلم. فالصحابة هم أهل العلم، وهم أهل الإدراك، وهم أهل العقول المستقيمة، وهم أصحاب الأفهام المستنيرة، هم أهل فهم صحيح للكتاب والسنة، وهم الذين يدركون تفسير الكتاب وتفسير شرح السنة، لأنهم إنما يأخذون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتفسير الكتاب المجيد إنما يؤخذ من مشكات الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وصفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بقوله: فإنهم على علم وقفوا. فوقفوا على علم، والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو على علم علموه من الكتاب والسنة فيما فهموه وما تقتضيه لغة العرب، أو بما علمه بعضهم من بعض، فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة. فهذا هو القسم الأول من القسمين اللذين ذكرهما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والقسم الثاني ما كفوا عنه وسكتوا عنه. وببصر نافذ كفوا، فقد كفوا عما كفوا عنه ببصر نافذ، فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم، لا لأجل عجزهم عن الدخول فيما دخل فيه من جاء بعدهم، ولكنهم كفوا لأجل نفوذ بصرهم وحدة بصيرتهم ولفهمهم وإدراكهم ولعلمهم. فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم وقفوا عليه، وما سكتوا عنه أو لم يدخلوا فيه فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة. وهذا هو الذي يجب، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء وألا نتكل على العقول والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وفي غيرها. فكل ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهو الميزان المستقيم الذي نزن به الأفهام، والذي نزن به الأحوال والأمور والناس، لأننا أمرنا بالاتباع. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية بأن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما تكلموا فيه تكلموا فيه عن علم، وما كفوا عنه كفوا عنه عن فهم فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهجمون، وإنما كانوا يتبعون ولا يبتدعون. وهدي الصحابة رضي الله عنهم اتباعه واجب، سواء كان في الأمور العقدية أو كان في الأمور العملية أو كان فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك. فكل ما كان من هدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فينبغي علينا أن نسلك طريقهم فيه، لأن الذي يجاوز ما كان عليه الصحابة فهو من أهل الغلو، وما قصر عن طريقهم فهو تحسير، فما دونهم مقصر. والذي يزيد على ما أتى به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يكون من الغلاة، وأما الذي يتبع الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهو الذي يصيب الحق ويدرك الحقيقة. فكلام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو منهج عام في الاتباع فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا أن نتبع أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبواب الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك إلى آخر ما كانوا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم نأخذه، وما لم يتكلموا فيه لا نتهجم عليه. فمنهاج الصحابة هو الميزان، وفهم الصحابة هو الميزان، وطريقة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هي الميزان. فالصحابة أهل العلوم وأهل الفهوم، وما حدث بعدهم إنما حدث بالرأي المذموم. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فالأوزاعي رحمه الله أبو عمرو الإمام المشهور وإمام أهل السنة يوصي بمثل ما أوصى به من سلفه من الأئمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فمهما نمقوا من قول وزخرفوا وجملوا من مقال فإياك إياك، لا ترغب عن السنة لأجل تحسين هذا القول ولأجل زخرفته، وخذ بالسنة وبما جاء به أهل السنة، وإن كانوا لا يحسنون تجميل الألفاظ ولا تشقيق الكلام ولا تحسين المقال، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي ومن ابتدع فهو الهالك. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال هذا الكلام وهو منهاج عام. وقد مر أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر الترضية عن غير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والوجه في ذلك إنما هو على سبيل الدعاء، فهو يذكر ما يذكر من هذا لا على سبيل الخبر، بمعنى أنه يخبر أنهم قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما هو يذكر ما يذكر من ذلك رحمه الله تعالى على سبيل الدعاء. فيقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه. وهذا الأثر ذكره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكره عن عمر أبو داود في سننه. وعمر بن عبد العزيز هو ابن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، وهو خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، تولى الخلافة بعد عمه سليمان بن عبد الملك. قال مثل ما قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: قف حيث وقف القوم، فشيء لم يقله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين ولا من أتباع التابعين، فلا يجوز لنا أن نحدث به ولا أن نقول به، لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما وقفوا عن علم لا عن جهل، رأوا أن هذا لا يجوز الدخول فيه فوقفوا ولم يتكلموا فيه، فما رأوا أنه لا يجوز الدخول فيه توقفوا عنه، وببصر نافذ كفوا. والبصر هنا العلم، وهو بصر القلب والمراد به البصيرة. فإذا رأوا أن هذا الشيء لا ينبغي لهم أن يتكلموا فيه توقفوا عنه وكفوا عنه، ورأوا أنه لا خير فيه فحينئذ يتركونه. فما تركوه مما تكلم فيه من بعدهم لم يتركوه لأنهم كانوا عاجزين عن الكلام فيه والنظر، وإنما ببصر نافذ كفوا. رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعقولهم أقوى وأرواحهم أثبت وعلمهم أشمل، فكانوا على كشف ما تكلم فيه من جاء بعدهم أقوى، فقد آتاهم الله تبارك وتعالى ما لم يؤت من جاء بعدهم، ولكنهم كانوا يرون أن هذا لا خير فيه ولا يجوز الدخول فيه، فوقفوا عنه بالبصر النافذ والبصيرة الكاشفة، وهم على كشف ذلك كانوا أقوى، وبالفضل لو كان في ذلك الأمر الذي توقفوا عنه فضل لكانوا به أحرى، ولو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها فضل لكانوا أحرى بالفضل ولدخلوا في ذلك، فدل على أن الدخول فيما توقفوا عنه ليس فيه فضل، وإنما هو من الجهل والضلال. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، وهذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله، وهو إنما تكلم من تكلم فيما لم يتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأمور التي تكلم فيها من جاء بعدهم لم تكن على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأحدث الناس الألفاظ والعبارات وتكلموا في تلك المسائل التي لم يتكلم فيها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهو كأنما اعترض عليه معترض فأتى بهذا الجواب. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم رضي الله عنهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فلم يقصروا رحمهم الله ورضي عنهم في أمور دينهم، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة بالأسماء والصفات وغير ذلك من أبوابها، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بيّنوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فإذا تكلم فيها من تكلم فإنه لا يكون على منهاج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فما فوقهم من محسر يعني ما زاد عن هديهم وهو الغالي المتجاوز للحد، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وإنما الأمر على التوسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط، وهو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد قصر عنهم أقوام فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وهذا كأنه شرح لما قال قبل، ما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، فالمقصر جفا وأما المحسر فغلا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، فهم كانوا على الجادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونحوا من هذا قاله الأوزعي رضي الله عنه، يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني التزم بآثار الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، وإن انتقدك الناس في اتباعك للسلف، إذا انتقدوك وإذا حادوا عن منهاجك فلا تعبأ بذمهم إياك، فأنت على الحق، وما دام المرء على الحق فإنه لا يلتفت إلى أقوال الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فيحذر من أن تترك هدي السلف وأن تأخذ بالآراء والأقوال وما أحدث الناس في دين الله تبارك وتعالى. والزخرفة التزيين، وأصل الزخرف الذهب، كما قال الله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فكذلك الذين يأتون بزخرف القول، وقد حذر الله تبارك وتعالى منهم في كتابه المجيد، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا زخرف لك الإنسان الكلام يريد أن يصرفك عن الاتباع بالفصاحة والبلاغة وتشقيق الكلام فاحذره، فإنما هو شيطان، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فزخرف القول لا يغني شيئا عن الحقيقة، وإنما هو تزيين للباطل عند الناس، والإنسان إذا أتاه الله تبارك وتعالى البصيرة علم أن هذا لا يغني شيئا ولا يفيد، وأن المرء ينبغي عليه أن يكون متبعا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو محمد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قول الإمام الأذرمي في هذا الباب، وهو أيضا يأتي بالدال المهملة الأذرمي، قوله في هذا الباب قال: وقال محمد ابن عبد الرحمن الأذرمي، وهو محمد ابن عبد الله الأذرمي هكذا سمي، قال لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي، لأنه بدأت المحنة في عهد المأمون تظهر، وهو ما يتعلق بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وكان ذلك بتأثير المعتزلة، تبناها المأمون كمنهج للدولة كما تبنى غيرها من الأمور، تبناها المأمون وتبنى غيرها من الأمور، يعني محنة خلق القرآن، وعذب الأئمة وقتل بعد ذلك بعض الأئمة ممن ثبت على منهاج النبوة. وهذه المناظرة التي أشار إليها الإمام ابن قدامة في اللمعة كانت بين يدي الواثق ابن المعتصم، المعتصم هو أخو المأمون، جاء فوجد الإمام أحمد وجد غيره من الأئمة على ما كانوا عليه في عهد المأمون، وكان قد وصاه بأن يتبع ما كان عليه من نهج، مع أن المعتصم كان أميا وكان جاهلا بمسائل العلم لا يدري حقيقة الأمر، ولكن التعذيب الذي وقع للإمام أحمد ولغيره من الأئمة من أهل السنة إنما وقع في عهد المعتصم. ثم جاء بعد ذلك ابنه الواثق فكان شديدا جدا على أهل السنة، وتبع رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي عذب الإمام أحمد بمحضر منه، وأوذي أهل السنة إيذاء عظيما. جاء هذا الرجل فكان بين يدي الواثق وخصم عدو السنة وعدو الإمام أحمد بكلام عقلي لا يرد. قال محمد ابن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد وهو رأس الفتنة عند الواثق العباسي، أنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون وفي عهد أخيه المعتصم وفي عهد الواثق بن المعتصم، حتى جاء المتوكل رحمه الله تعالى فرفع المحنة فلقب بناصر السنة وقمع أهل البدعة، وعاد الأمر إلى حقيقته بفضل الله تبارك وتعالى، ورفع الله الكرب عن أئمة المسلمين وعن المسلمين. قال لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، وهي بدعة خلق القرآن، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعه. قال: فشيء واسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكانت المناظرة بين يديه وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها مع إمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. وقد مر أن الإمام رحمه الله تعالى عندما يقول بالإمرار مع الإقرار لا يعني أنه لا يثبت المعنى، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو على نهجه يسير، فكذلك إنما يقول بفهم المعنى مع إثباته، ولكن يكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هذا، وإذا قال لا نقول بما قال به الناس فمعنى ذلك أنه لا يتأول كما يتأول أصحاب التأول المذموم، فأتى بهذه المناظرة التي قطع فيها رأس الفتنة والمحنة أحمد بن أبي دؤاد، ولم تقم له بعد تلك المناظرة قائمة، فيقول آخذا الحكمة منها، يقول: كذلك من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع أصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. لأن الإنسان ينظر فيما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى يقرأ أخبارها، يعني الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم مع ما جاء عن الله تبارك وتعالى من الآيات. والصحابة رضي الله عنهم مرت عليهم آيات الكتاب المجيد في وصف ربنا تبارك وتعالى، وكذلك نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، قرأوها وفهموا معانيها وأقروا تلك الآيات والأحاديث في الصفات، أقروها كما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا لمعرفة كيفياتها، بل أمروها كما جاءت، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون المعنى، ولأنها نزلت بلسانهم وهم عرب أقحاح فصحاء لم يسألوا عنها لأنهم يعرفون المعنى، ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه، ولم يعترضوا عليها، وما وقع في أفهامهم أن هذا فيه تشبيه أو أن هذا يفيد التجسيم، لأنهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهم يعلمون ذلك بفضل الله تبارك وتعالى من سليقتهم اللغوية ومن فطرتهم المستقيمة، لأنهم يعلمون أن الإسناد إنما يكون فيه ما يكون على حسب من أسند إليه، ويعلمون أن الصفات إنما تكون على قدر الذوات، فلم يستشكلوا شيئا، فمهما جاء من وصف لله تبارك وتعالى فإنه يكون على قدر ذاته، وهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة كالسمع أو البصر فإنهم علموا ذلك وأقروه وأمروه ولم يعترضوا، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فسمع المخلوق ليس كسمع الخالق، ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم تشكل أمثال هذه النصوص على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أثبتوا ما أدي إليهم من صفات ربهم تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. قال أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السنة في الاصطلاح هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من العقيدة والعمل، ولفظة السنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشمل وأعم من المصطلح الحادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله عليكم بسنتي، يعني عليكم بطريقتي، فيشمل ذلك ما كان متعلقا بالاعتقاد وما كان متعلقا بالعبادة وبالمعاملة وبالأخلاق وبالسلوك، فهي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما جاء به عن ربه تبارك وتعالى. اتباع السنة واجب، أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فاتباع السنة واجب. ضد السنة البدعة، والبدعة في اللغة الشيء المستحدث، وأما في الاصطلاح فالبدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من العقيدة أو العمل، وهذه البدع يحرم على المرء أن يواقعها، وقد حذر الله تبارك وتعالى من مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والآثار متضافرة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، كما قال ابن مسعود:
رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تحدثوا بدعة في دين الله تبارك وتعالى، فقد كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تبارك وتعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل من أحد. فتكلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذروا من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وكذلك فعل التابعون لهم بإحسان، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في الكلام الذي مر: قف حيث وقف القوم. فيجب على الإنسان الوقوف حيث وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب أن نكون على ما كانوا عليه من الدين في العقيدة وفي العمل، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم من خير لكانوا به أحرى. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فبين رضي الله عنه أن ما أحدث بعض الصحابة فليس فيه إلا المخالفة لهديهم، وليس فيه إلا الزهد في سنتهم، وقد أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنه. فمن قصر في اتباعهم كان جافيا، ومن تجاوز ما كانوا عليه كان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. وكهذا الكلام قال الأوزاعي الإمام رحمه الله، قال: عليك بآثار من سلف، يلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهي مبنية على الكتاب والسنة. وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال، احذر آراء الرجال، وآراء الرجال ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن زخرفوه لك بالقول، جملوا اللفظ وحسنوه، فالباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. وكذلك قال الأذرمي رحمه الله: محمد بن عبد الرحمن للرجل الذي تكلم بالبدعة، وهي بدعة خلق القرآن ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ فقال الرجل: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. قال الواثق وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. بعد أن ذكر هذه التوطئة وذكر ما ذكر من أقوال السلف في وجوب اتباع نهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، خاصة فيما يتعلق بآيات وأحاديث الصفات، شرع في ذكر بعض آيات الصفات، فقال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضا من صفات الله رب العالمين، وذكر أول ما ذكر الوجه، والوجه ثابت لله تبارك وتعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال ربنا جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله رب العالمين، فيجب إثباته لله تبارك وتعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والوجه وجه حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. وأما أهل التعطيل فقد فسروا الوجه بالثواب، ويرد عليهم بأن اللفظ إنما يحمل على حسب ظاهره ونتل كيفية ذلك لله تبارك وتعالى، ولكن نفهم المعنى وهو واضح مكشوف. فذكر صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وذكر أيضا صفة اليدين لله تبارك وتعالى. قال: وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان. اليدان من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى أن قال: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. والحديث رواه مسلم وأخرجه البخاري بمعنى قريب. فأجمع السلف على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فيجب إثباتهما لله عز وجل بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان كريمتان يليقان بالله تبارك وتعالى. وأما أهل التعطيل فإنهم فسروا اليدين بالنعمة أو بالقدرة أو بنحو ذلك، ويرد عليهم بأن ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه فيجب علينا أن نثبته لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بالله رب العالمين، ولا ينبغي أن نؤول ذلك على غير قانون اللغة العربية، وإلا وقعنا في التحريف وفي تكذيب الله تبارك وتعالى. وقد وردت صفة اليد لله تبارك وتعالى على سبيل الإفراد: تبارك الذي بيده الملك. ووردت اليدان أيضا بالتثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آية المائدة. ووردت أيضا بالجمع كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والتوفيق بين هذه الوجوه أن تقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله تبارك وتعالى من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. فلله تبارك وتعالى يدان حقيقيتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عن نفسه، وكما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصف بذلك ربه، وكما أجمع على ذلك جمهور السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وقوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فذكر صفة النفس وهي الصفة الثالثة فيما ذكر رحمه الله، والنفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، فيجب إثباته لله رب العالمين، أي هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الكتاب وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه السلف، يجب إثباته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة التي ذكرها عن نفسه وذكرها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه وجاء ربك، مجيء الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى وجاء ربك، وقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. وأجمع السلف على ثبوت وإثبات المجيء لله تبارك وتعالى، فيجب إثباته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ وقال: قال تعالى: وجاء ربك. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة المجيء وكذلك صفة الإتيان على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر المجيء والإتيان. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا لله تبارك وتعالى من الصفات الثابتة له سبحانه بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تبارك وتعالى، فيجب إثباته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. وأما أهل التعطيل فقد فسروا الرضا بالثواب، ويرد عليهم بأنه يجب علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأن نأخذ النصوص على ظواهرها على النحو الذي يليق بالله رب العالمين. ذكر المصنف أيضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة، فقال: وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه. والمحبة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى. وأما أهل التعطيل فقد فسروا المحبة بالثواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من صفات الله تبارك وتعالى أيضا صفة الغضب، قال: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم. والغضب من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله رب العالمين، فالواجب علينا أن نثبت ذلك لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله رب العالمين. وأما أهل التعطيل فقد فسروا الغضب بالانتقام، مع أن الله تبارك وتعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه سواه. وأما أهل التعطيل فيقولون الغضب هو الانتقام، وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، فقال: وقوله تعالى: تبعوا ما أسخط الله. والسخط من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، الحديث وقد أخرجه مسلم في الصحيح. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله رب العالمين، فيجب إثباته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسخط حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. وأما أهل التعطيل فإنهم فسروا السخط بالانتقام. ذكر المصنف رحمه الله صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، قال: وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. هي صفة الكراهة، الكراهة من الله تبارك وتعالى لمن يستحق ذلك، وهو ثابت لله تبارك وتعالى أي ذلك الوصف بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهو حديث متفق على صحته، وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله رب العالمين، فيجب إثباته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تبارك وتعالى تليق به. وأما أهل التعطيل فقد فسروا الكراهة بالإبعاد. إذن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات التي تثبت الصفات لله تبارك وتعالى. فمما جاء من آيات الصفات، وقد شرع في بيان ذلك بعد أن ذكر منهاج النبوة ومنهج السلف في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته، فلما أتى بذلك الأمر الكلي ووضح المنهاج الذي ينبغي أن يتعامل به مع صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في الآيات وفي الأحاديث، شرع في بيان يفصل فيه ذلك الذي أجمله قبل. قال: فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. فكما جاء من ذكر صفات الله تبارك وتعالى في القرآن الوجه، وصف الله تبارك وتعالى نفسه به، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع على ذلك السلف، فكما جاء ذلك كذلك يجب علينا أن نؤمن به. ذكر الله تبارك وتعالى صفة الوجه لنفسه في القرآن المجيد، قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه هذه الصفة العظيمة، والسلف من الصحابة ومن تبعهم قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، بل أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله رب العالمين. وأما الذين يقولون الوجه الذات، يقولون: لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق أي الوجه، للزم التشابه بين الخالق والمخلوق. فهؤلاء لا يقال لهم إلا إنكم تشبهون أنتم الخالق بالمخلوق، ثم تريدون الفرار من ذلك، فيقع من يقع منكم في نفي ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. وكما مر، كل مؤول ومعطل لا بد أن يكون مشبها أو مجسما، فهو يأتي في خاطره التشبيه أولا فيشابه ما بين الخالق والمخلوق، ثم يريد أن يفر مما جاء في خاطره من هذا التشبيه، فيجد أنه قد تورط بعد في التعطيل وفي نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وأما أهل السنة فإنهم يفهمون أن ما أسند لله تبارك وتعالى إنما يكون على قدر الله رب العالمين، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في حدود قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ذكر المصنف أيضا رحمه الله كما مر صفة اليدين لله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. فذكر الله رب العالمين هذه الصفة لنفسه سبحانه وتعالى كما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكذلك أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة النفس، فقال جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسي. وكذلك أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة المجيء وصفة الإتيان، وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وأثبت لنفسه سبحانه صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصفة المحبة، يحبهم ويحبونه. وأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الغضب، غضب الله عليهم. وأثبت لنفسه صفة السخط، اتبعوا ما أسخط الله، وصفة الكراهة، كره الله انبعاثهم. وأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله تبارك وتعالى صفات ينبغي علينا أن نعرف معانيها وأن نفوض كيفياتها لله تبارك وتعالى وأن نؤمن بذلك كله. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ فيستحب للمسلم في هذه الساعة أن يكون سائلا ربه تبارك وتعالى، أن يكون مستيقظا في ثلث الليل الآخر يدعو الله تبارك وتعالى ويتهجد ويستغفر حتى يحوز هذه المنقبة العظيمة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربنا تبارك وتعالى هذه الصفة من صفات الفعل، فهي من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية وهي النزول. وصفات الله تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، أما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. ومنها صفة النزول التي أثبتها لربنا تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نكل الكيفية لله تبارك وتعالى. فنقول نثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول، وهو نزول حقيقي إلى سماء الدنيا، ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن هذا إنما هو مسند إلى الله تبارك وتعالى، فيكون على قدر ذاته وعليه، فلا نستشكل شيئا ولا نقول كيف ينزل إلى سماء الدنيا، وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل تكون السماوات الست فوقه سبحانه وتعالى أو لا، وإذا كان نازلا في ثلث الليل الآخر وهو يدور في مجموع الزمان في اليوم، فمعنى ذلك أنه ما يزال نازلا إلى غير ذلك. هذا كله لم يستشكله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء منه، وإنما فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فأثبتوه لله تبارك وتعالى، وكانوا يجتهدون رضي الله عنهم في أن يعرضوا أنفسهم في الثلث الأخير من الليل للمغفرة، يغفر الله تبارك وتعالى لهم ويعطيهم ويجزل عليهم، ففهموا ما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، فذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه غيره أيضا، والحديث حديث حسن لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك، فأثبت العجب لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يعجب للشاب، يعني يحب هذا الشيء منه ويعجبه. والعجب سوى العجب، العجب أن يعجب الإنسان بنفسه، وأما العجب فأن يتعجب الإنسان من الشيء، هذا فيما يتعلق بالإنسان. وأما ربنا تبارك وتعالى فقد أثبت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة هي العجب، والعجب خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة، والمخلوق يوصف أيضا بالعجب، والله عز وجل موصوف به، ولكن تكون الصفة على قدر الذات. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، والصبوة الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن الشاب في عنفوان فتوته يميل إلى أمور من الشهوات وإلى الغفلة واللهو، يميل إلى التمتع بالدنيا. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف من الشباب وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، فهذا يعجب الله تبارك وتعالى منه، لأنه أتى بخلاف المألوف. في الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: وشاب نجأ في عبادة الله تبارك وتعالى. كونه خرج عن هذا المألوف يدل أيضا على أن الله تبارك وتعالى يحب منه هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصفات التي لله تبارك وتعالى، من العجب ومن الضحك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. والحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. يضحك الله إلى رجلين فيه وصف لله تبارك وتعالى أنه يضحك، المخلوق يضحك أيضا، ولكن ضحك المخلوق على قدر ذاته، وضحك الله تبارك وتعالى على قدر ذاته. يضحك الله تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأن الرجل القاتل كان على الكفر، وكان المقتول مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن فدخل المؤمن الجنة، ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم العجيب، يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده، يعني ما ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وما أشبهه مما وراءه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات لربنا تبارك وتعالى مما صح سنده، ولا بد أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا بد من الإيمان به لا نرده ولا نجحده. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فلا بد أن تتوفر صفات في الحديث حتى يكون صحيحا. لا بد من عدالة الرواة، ولا بد من تمام الحفظ فيهم، ولا بد من اتصال الإسناد، ولا بد من الخلو من الشذوذ والعلة. والشذوذ يكون في الإسناد ويكون في المتن أيضا، والعلة كذلك. فإذا توفرت هذه الشروط في حديث كان صحيحا، فلا بد أن يكون عدلا، والعدالة التقوى والحفاظ على المروءة، فلا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون ضابطا، فيؤدي ما سمع كما سمع، أو يؤدي ما كتب في مجالس السماع كما قد تلقى، فلا بد أن يكون تام الضبط. فهو ما رواه العدل الضابط الذي عنده تمام ضبط من أول الإسناد إلى آخره، لابد من توفر هذا في جميع الرواة، العدالة والضبط من غير شذوذ ولا علة. وأما الشذوذ فهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا استشكله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث الشاذ توفرت فيه شروط الصحة لأن راويه يكون ثقة، فإذا كان ثقة وكان متصل الإسناد وخلى من العلة، فما هذا الشذوذ الذي ذكر بعده؟ استشكل هذا. والحق أن عند المخالفة لابد أن تهتز الثقة بالمروي، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه يكون الحديث شاذا. أما العلة فسبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر الخلو منه، مع أن الظاهر الخلو منه. ولذلك قالوا إن معرفة العلل كأنها إلهام من الله تبارك وتعالى، لأن ظاهر النص يكون مستقيما، وأما العلة فسبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فلا بد أن يكون الحديث مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. اشترط هذا، وقد قال أهل الحديث إن الحديث يمكن أن يكون صحيح السند ويكون ضعيفا، فيكون صحيحا في سنده ولكن يلحق المتن ما يحطه عن الصح، لأن العلة يمكن أن تلحق المتن دون الإسناد، وكذلك الشذوذ يمكن أن يلحق المتن دون الإسناد، فهو يقع في الإسناد وفي المتن على السواء. ولذلك قالوا: قول العالم من أهل الحديث حديث صحيح أعلى من قوله حديث صحيح الإسناد. فإذا قال حديث صحيح الإسناد فهو أقل من قوله حديث صحيح بإطلاق، لأنه يمكن أن يكون صحيح الإسناد وأن يكون في المتن شيء، فأن تلحق المتن علة أو أن يكون المتن شاذا إلى غير ذلك مما هو معروف في المصطلح. قال أبو محمد رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. فنؤمن به ونعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الأهواء والزيغ، فإنهم يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لا يفيد العلم لأنه لا يفيد إلا الظن. وبناء على هذه القواعد المنطقية الكلامية التي ابتدعوها ردوا كثيرا من العقائد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أهل السنة فما صح سنده وعدلت رواته فإنهم يؤمنون به ولا يردونه ولا يجحدونه ولا يتأولونه. قال: ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، لأن أهل الأهواء إذا استطاعوا أن يردوا النص ردوه، وإذا لم يستطيعوا أن يردوه فإنهم يحرفونه ويؤولون ويقولون لأننا إذا أثبتناه على ظاهره كنا مشبهين لله تبارك وتعالى بخلق. وأما أهل الحق فإنهم إذا صح النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يثبتونه ويؤمنون بظاهر معناه، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا نتأول بتأويل يخالف الظاهر، لا نرده ولا نؤوله ولا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه كما فعل أهل التمثيل والتشبيه، وإنما أهل السنة يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى ولا يستشكلون، وإنما يثبتون المعاني ولا يؤولون ولا يحرفون ولا يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، لا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، أي المخلوقين، المحدث والذي وجد بعد أن لم يكن، فلا يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه ولا يشبهون الله تبارك وتعالى بالمحدثين من خلقه وعباده، لأن كل مخلوق إنما خلقه الله تبارك وتعالى فكان بعد أن لم يكن، والله تبارك وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى لا شبيه له ولا نظير، لا أحد يشبهه سبحانه وتعالى، النظير المساوي للشيء، لا أحد يساوي الله تبارك وتعالى، فيقال هذا نظير الله عز وجل، لا معادل لله تبارك وتعالى ولا مساو، ليس له شبيه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، لا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية هي ميزان أهل الحق، لأن فيها الرد على من مثل الله تبارك وتعالى بخلقه في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفيها الرد أيضا على من عطل الله تبارك وتعالى عن صفاته، فالرد في قوله تعالى وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، كل ما يتصور في الذهن أو في التفكير فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك المصور في الذهن أو في الفكر، لا يجوز لأحد أن يتخيل ذات الله تبارك وتعالى ولا أن يبحث عن كيفية صفة الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أننا لا نحيط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فبين الله تبارك وتعالى أن المخلوق لا يحيط بالخالق علما، بل إن المخلوق لا يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما أذن الله تبارك وتعالى فيه وعلمه، فإذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بشيء من علم الله تبارك وتعالى فكيف بعلمه وكيف بذاته سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الاستواء في 7 آيات من القرآن المجيد، ذكر الله رب العالمين الاستواء في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من سورة طه، وذكر الاستواء في الفرقان، وذكره في الأعراف ويونس وفي الرعد وفي السجدة وفي الحديد، فأثبت الله تبارك وتعالى في تلك الآيات صفة الاستواء له سبحانه وتعالى، استواء يليق بذاته على عرشه، هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس بداخل في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه وتعالى. العرش هو أعظم المخلوقات خلقة، المخلوقات كلها بالنسبة للعرش صغيرة جدا. قال تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع القدمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والسماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والكرسي واسع السماوات والأرض، ومع ذلك فهذا الكرسي مع عظمته هو بالنسبة للعرش كحلقة بأرض فلاه، فما تبلغ تلك الحلقة من تلك الفلاه. العرش هو سقف جنة الفردوس، وهي أعلى الجنة وأوسط الجنة. العرش وصفه الله رب العالمين بالعظمة، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كريم، ووصف الله تبارك وتعالى العرش أيضا بأنه مجيد على القراءة الثانية. الاستواء على العرش العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، وليس كما يقول المؤولة المعطلة إن الاستواء هو الاستيلاء. أما السلف فإنهم قد أثبتوا هذه المعاني، لذلك الاستواء الذي وصف الله تبارك وتعالى نفسه به، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الاستواء معلوم غير مجهول، ومعناه كما فسره السلف العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، فهذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فإنهم يقولون الاستواء هو الاستيلاء، فيقولون استوى على العرش يعني استولى على العرش، هذا لا يعرف في لغة العرب، ولا يجوز مطلقا أن يصرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة، ولا قرينة مطلقا تمنع من أن يكون النص على ظاهره. أيضا هذا الذي صرفوا إليه معنى الاستواء ليس معروفا عند العرب، حتى هذا البيت الذي نسب لمن نسب إليه وهو قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، هذا كلام نسب لرجل نصراني لا يحتج بكلامه، ستؤخذ العقيدة من النصارى ويستدل بمثل هذا الكلام على ما ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى هذا. ثم إذا كان الاستواء هو الاستيلاء، الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فهل غالب أحد ربنا تبارك وتعالى في العرش فغلبه الله تبارك وتعالى واستولى على العرش منه؟ ثم ما الذي يفيده تخصيص العرش بالاستواء عليه؟ إذا كان الاستواء الاستيلاء فلماذا خص الله تبارك وتعالى العرش بالذكر؟ لأن الله تبارك وتعالى مستول على كل شيء، وهل يجوز تبعا أن يقول قائل إن الله مستوى على النبات أو مستوى على البحر أو على الجبل أو على الأرض، فكل ذلك استولى عليه ربنا إذا كان ذلك المعنى هو ما يريده الله تبارك وتعالى من الاستواء وهو الاستيلاء؟ فمعنى ذلك أنه يمكن للإنسان أن يقول إن الله مستول على الجبل، أي مستوى على الجبل، أو هو سبحانه وتعالى مستوى على البحر أو مستوى على الأرض أو مستوى على النبات، فلماذا خص العرش؟ فلما خص الله تبارك وتعالى العرش وهو أعظم المخلوقات خلقة دل على أن الله تبارك وتعالى أراد المعنى الذي أنزل القرآن به في هذه اللغة على حسب ما يفهمه أهلها، فاستوى له تلك المعاني في لغة العرب، على واستقر وصعد وارتفع، والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته كما يليق بذاته سبحانه وتعالى، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وأما أن يقول قائل إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش بمعنى أنه استولى عليه، فإذا قيل له من أين جئت بهذا في لغة العرب يأتي لنا بهذا البيت الذي لم تصح نسبته حتى لهذا النصراني. أهل السنة والجماعة يؤمنون باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معان، يأتي لازما غير متعد، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ومعناه الكمال والتمام، إذا عدي بإلى استوى إلى السماء فمعناه القصد، وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، كما تقول استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان تساويا، وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهور الفلك وظهور الأنعام في السفر. فمن هذا قوله تعالى ثم استوى على العرش، ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى، وكل ذلك على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ومن ذلك صفة الاستواء على العرش التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه المجيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.